إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن، فبعد أيام قلائل سيدخل علينا أعظم أيام العمر وأفضل عشرة أيام في العمر، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. أخرج الإمام البخاري والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أيها الإخوة أيام فاضلة تفوق الجهاد في سبيل الله عز وجل في بعض صوره. ومن فضائل هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، لأن العظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين والخلف، وقال ابن كثير في تفسيره وهو الصحيح، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. ثانيا، من فضائل هذه العشر أنها الأيام المعلومات التي أمر الله عز وجل فيها بذكره، فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثالثا، من فضائل هذه العشر يا عباد الله ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا مطلقا. أخرج الإمام البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني رحمه الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رابعا، من فضائل هذه العشر أن صوم يوم عرفة، وهو أحد أيامها، يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعه. فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر، يعني أنه لا يشرع صيام الدهر كله. فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك، قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك، قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام، قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث أو أنزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. فحرصوا يا عباد الله على صوم اليوم التاسع من ذي الحجة، بل ذهب جمع كبير من أهل العلم أو كثير من أهل العلم إلى مشروعية صيام التسعة أيام من اليوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم التاسع، وأهمها وأفضلها هو صوم يوم عرفة الذي يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. أيضا من فضائل هذه العشر أن يوم عرفة وهو أحد أيامها الدعاء فيه خير دعاء. أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيشرع أن يكثر الإنسان من هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه في هذا اليوم يوم عرفة ما يوم أكثر فيه من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار من يوم عرفة. بل ذهب بعض العلماء كما في طرح التثريب إلى جواز التعريف في غير مكان عرفة من أهل الأنصار، وإن كان هذا القول قول ضعيف لكنه يدل على فضيلة هذا اليوم يوم عرفة. فيشرع للإنسان أن يجتهد في الدعاء لعل الله عز وجل أن يعتق رقبته من النار في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. أيضا من أيام العشر يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى، وهو خير أيام الدهر كله. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى، ثم يوم القر يعني اليوم الأول من أيام التشريق، يعني الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرون في منى، يعني يستقر بهم المقام في منى. فهذه الأيام يوم النحر وأيام التشريق أيام فضيلة، ومع ذلك شرع لنا فيها ولله الحمد والمنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ومن الأعمال المشروعة يا عباد الله في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة وأفضل هذه الأعمال مطلقا أداء الحج والعمرة، وهما أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة. وأول أيام الحج هو يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. أيضا من الأعمال الفاضلة كما سبق صيام يوم عرفة لغير الحاج، وقد سبق بيان فضله. أما الحاج فإنه لا يصوم على الصحيح من قولي العلماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا في حجته هل كان صائما يوم عرفة أم لا، فناولته امرأة إناء من لبن فتناوله يعني شرب منه وهو على ناقته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن جمهور أهل العلم على أن إفطار يوم عرفة للحاج هو الأفضل حتى يتفرغ للذكر والدعاء. أما من لم يكن بالحج في عرفة فإنه يشرع له صيام هذا اليوم إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومما يشرع أيضا في هذه العشر التكبير والتحميد والتهليل والذكر، الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله، والإكثار من ذكر الله. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقد فسرت بأنها أيام العشر، فيجهر بها الرجال وتسر بها المرأة إن كانت في مجمع الرجال. وكلام العلماء يدل على أن التكبير نوعان: التكبير المطلق وهو المشروع في كل وقت من ليل أو نهار، ويبدأ هذا التكبير بدخول شهر ذي الحجة من اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق يعني إلى آخر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. والثاني وهو التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب الصلوات، والمختار أنه عقب كل صلاة أيا كانت، وأنه يبدأ من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد، وفيه: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. والمراد يتذكر الناس التكبير فيكبرون بسبب تكبيرهما. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والبيوت والطرق والمساجد وغيرها، لقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وكل يكبر في نفسه لا تكبيرا جماعيا إلا إذا جاء مصادفة بأن تجتمع الأصوات مصادفة فلا بأس، أما أن يجتمع الناس على ذلك قصدا فلم يكن ذلك من عادة السلف، ولم يثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جميع الأذكار إلا من كان متعلما فيجوز أن يجهر بالذكر من أجل تعليمه كما قال العلماء. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وأما عن صيغة التكبير أيها الإخوة، فقد جاءت عدة صيغ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه عليه السلام صيغة معينة في التكبير، ولذا بأي صيغة كبر العبد أجزأه. ومن هذه الصيغ ما جاء عن سلمان الفارسي بإسناد صحيح: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فبأي صيغة فعلت أجزاك، المهم أنه يقع التكبير. أيضا من السنن، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، عدم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي. من أراد أن يضحي ودخل أول يوم من أيام ذي الحجة فلا يشرع له أن يقلم ظفرا أو يأخذ من شعره، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم وأهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. فلا يشرع أخذ الشعر ولا الظفر لمن أراد أن يضحي. وقد قال العلماء إن هذا الحكم متعلق بمن أراد أن يضحي، أما أهل البيت من زوجة وأولاد فإنهم لا يدخلون في هذا الحكم، إنما الحكم متعلق بولي أمر البيت وهو الرجل الذي يؤدي الأضحية عن زوجه وأولاده، أما الزوجة والأولاد فلا يتعلق بهم الحكم. وأيضا إذا وكل الإنسان في الأضحية فإن الحكم متعلق بصاحب الأضحية وليس بالموكل في الأضحية كما قال العلماء. وأما عن الحكمة والعلة من هذا الأمر يعني عدم الأخذ من الشعر والأظفار، فقد قال الإمام النووي رحمه الله كما في شرح هذا الحديث من صحيح مسلم قال أصحابنا يعني الشافعية: والحكمة في النهي أن يبقى كامن الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم. قال أصحابنا: هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم، يعني أنه لا يأخذ من شعره وأظفاره إلا مع أضحيته حتى يعتق كله من النار، وقال بعض العلماء حتى يتشبه بالمحرم، ولكن ضعف النووي هذا لأنه لو كان متشبها به لما وضع طيبا ولما لبس مخيطا ولما أتى النساء. الرابع الأضحية، وقد سبق الكلام عليها في جمعة سابقة. والخامس والأخير مما يتعلق أو يشرع في هذه الأيام العشر صلاة عيد الأضحى، ولعلها تكون خطبة الجمعة القادمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ